إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا سبحانه تبارك وتعالى بالعلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا في هاته الفتن هداة مهتدين، والناس في حاجة في كل زمان ومكان إلى أن يهتدوا بهذا العلم الذي يرتكز أساسا على مصدرين عظيمين، أعني بهما الكتاب والسنة، ولا بد من ضميمة أخرى تضبط هذا العلم النافع حتى يسلم السالك إلى الله عز وجل من الأهواء المضلة والشهوات التي تزيغ بالإنسان عن سواء السبيل، ألا وهي أن نكون ساعة ارتكازنا على الكتاب والسنة واعتمادنا عليهما على ما كان عليه الصحابة الكرام من فهم لهذا الدين. والناس أحوج ما يكونون إلى هذه الهداية وإلى هذا الإرشاد وإلى هذا المعين الصافي والمنبع الروي، قلت وبخاصة في زمن الفتن حين تطيش هذه العقول وتعمل فيها الفتن معاولها والهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وأظن لأجل هذا اختار إخوانكم أن تكون هذه الكلمة مرتكزة أو مؤسسة أو مبناها على العلم، واختاروا لذلك عنوانا ألا وهو علو الهمة في طلب العلم. والإنسان وهو يتوجه إلى طلب العلم ويميل إليه لابد له من محرك يقوده، أو من محرك يحركه، ومن قائد يقوده. فلولا هذا المحرك ولولا هذا القائد لفترت همته ولساقه التسويف إلى كل جهة ومكان سوى جهة العلم، ولا صار من الغافلين بل ومن الجاهلين، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد على الإنسان أن تكون له همة، ولابد أن تعظم هذه الهمة في سويداء قلبه، ويتحرك بها ومن خلالها إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، بل والثبات على ذلك حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، كما نقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قيل أن بعض أصحابه قالوا: هذه الرحلة إلى الشام وتلك إلى العراق، فمتى تنتهي؟ قال مقولته الشهيرة: من المحبرة إلى المقبرة، أو مع المحبرة إلى المقبرة، أي أنه يستمر في ذلك حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية أخرى: لما رأت أمه من اجتهاده أشفقت عليه، فطلبت من فلدة كبدها أن يشفق على نفسه، فقال هذه المقولة الشهيرة: مع المحبرة إلى المقبرة، أو من المحبرة إلى المقبرة، والمقصود أن يستمر في ذلك حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. العنوان هو علو الهمة في طلب العلم. فما معنى علو الهمة؟ ما معنى أن يكون الإنسان صاحب همة عالية؟ ما المقصود من ذلك؟ خير من أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال كما في مدارج السالكين: وعلو الهمة أن لا تقف دون الله، وأن لا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج له بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية هي الهمم، كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. وانظر أخي الكريم إلى هذا التمثيل العظيم منه، يمثل لصاحب الهمة العالية بذلك الطائر الذي حلق بعيدا، هذا لا تدركه الآفات، ما يستطيع الصياد أن يناله بسهم أو رصاصة، تأمل، لأنه طار عاليا عاليا، بخلاف من طار دون ذلك فإنه تلحقه تلك الآفات وتلك القواطع. هكذا هو طالب العلم، كلما علت همته، كلما صفى قلبه، كلما عظم إخلاصه، كلما اشتد في العمل لله عز وجل سبحانه والمتابعة للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، حاز بذلك الفلاح، وصار إلى كل خير، بخلاف من سفلت همته فتراه تقطعه القواطع وتشغله الشواغل، وتحول دون بلوغه إلى ما كان يؤمن تلك الصوارف، نسأل الله السلامة والعافية. فعالي الهمة يجول بنفسه في سبيل الله عز وجل، في سبيل تحصيل غايته. عالي الهمة قلبه معلق بالله رب العالمين سبحانه، لا يهدأ له بال، ولا يستقر له قرار إلا أن يكون في جنة النعيم، إلا أن يحط رحله مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أعظمها من همة، وما أكبرها من غاية، نسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني لذلك. ولهذا من علت همته انبعث إلى تحقيق العبادات والطاعات والقربات ومجاهدة النفس في سبيل الله عز وجل، انبعث لتحقيق الأوامر وترك النواهي الشرعية، انبعث لطلب العلم الذي هو أساس عظيم يؤسس عليه العبد ديانته، ويؤسس عليه العبد عبادته، ويؤسس عليه العبد أخلاقه. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالعلم الذي به يصحح الإنسان عقيدته، والذي به يصحح الإنسان عبادته، والذي به ينتظم العبد في سلك السائرين إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى مبينا مبرزا قيمة العلم ومكانة العالم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالذي يعلم. هذا قد قطع شوطا عظيما، وقد صار إلى محاب الله تبارك وتعالى، لأنه إنما سار إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. أما عن الشطر الثاني، علو الهمة في طلب العلم. العلم إنما نعني به هنا الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وهي عبارة منقولة عن الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في حصر العلم النافع، يقول: هو الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فهذا هو العلم الذي جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الطيبة المباركة العظيمة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم في بيان فضله ومنزلته وعلو شأنه. ولأجل هذا قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى مبينا مكانته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله تبارك وتعالى من العلماء على أعظم مطلوب، وهو توحيده سبحانه تبارك وتعالى، وثلث سبحانه تبارك وتعالى بهؤلاء العلماء بعد ذكره للملائكة لبيان عموم شرفهم وعلو منزلتهم وفضلهم على سائر الخلق، لأن الناس إنما يقتدون بهم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم وأن نكون معهم في طلب العلم وتحصيله حتى يتوفانا الله سبحانه ونحن على ذلك. ومن الآيات الدالات على فضل العلم قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء يرفعهم الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة هم ورثة الأنبياء صدقا وعدلا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء كما في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيا لها من تركة عظيمة إذا اقتبست لنفسك منها أيها الكريم، ويا لها من تركة عظيمة إذا حصلتها أيها الأخ الكريم. نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أو عن غيره لا يحضرني الآن، أنه دخل السوق فإذا بالناس، أظنه أبو الدرداء، فإذا بالناس قد اشتغلوا بتجاراتهم، فقال وهو يخاطب قلوب الناس، يقول: إن التركة النبوية توزع، إن التركة النبوية توزع. قالوا: أين؟ قالوا في، قال: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم لاشتداد ما هم عليه من الاشتغال بالدنيا لم ينتبهوا للمقصود، وإنما انصرفت همامهم إلى المال الذي يحصله الناس، فذهبوا إلى المسجد ظانين أن يأخذوا من هذه التركة وأن يتملكوا من هذه الأموال. ولكن لما جاءوا إلى المسجد ما وجدوا إلا حلق العلم، فرجعوا إليه قالوا والله ما وجدنا شيئا. قال أوما وجدتم الناس في المسجد حلقا حلقا يطلبون العلم؟ قالوا بلى. قال فتلك هي تركة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي التي توزع، فطوبى لمن حصل علما وسار فيه بالوسطية والاعتدال وثبت نفسه على العمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذية فيه. وهناك نصوص كثيرة أخرى ليس هذا مجال بثها وذكرها، بل أعتقد أن إخواني على علم بها، ولكن أقول ما قاله العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال بعض العلماء من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. الله أكبر. فكن طالب علم، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث كما جاء في الأثر، ولا تكن الثالث أي طالب الدنيا والهمج الرعاع، وإنما كن عالما على الهدى والبصيرة أو متعلما طالب نجاة، ولا تكن كسائر الناس ممن قل حظه وقلت عنايته بهذا العلم العظيم. ولهذا رحمة الله على الإمام أحمد حيث قال قال حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجته من الطعام والشراب، وصدق رحمه الله، بل ونقول أعظم من حاجتهم إلى تنفس هذا الهواء استنشاقه، لأن الإنسان إذ يستنشق هذا الهواء، هذا الهواء به حياته، به حياته، ولكن العلم به حياته الروحية، وهو أعظم بكثير من هذه الحياة، أي حياة الأجساد، أحسن الله إليكم. ويقول سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، من أراد أي الخير في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، ففلاح الدنيا وصلاح الآخرة إنما ينال بتحصيل هذه العلوم والفهوم، لأن المحصل لها يعبد الله تعالى على بصيرة من دون ابتداع، من دون خروج عن الجادة والصواب، فهو بذلك يلتزم الصراط المستقيم الذي مؤداه إلى جنة النعيم ورضا رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ورحمة الله على ابن القيم رحمه الله يقول لو لم يكن في العلم إلا القرب من الله رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا. قال فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. قلت وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. العلم وطلب العلم وتحصيل العلم لا بد له من علو الهمة إخواني الكرام، لا بد له من علو الهمة إخواني الكرام. تحصيل العلم يبدو في بداياته سهلا عند بعضهم عويصا عند البعض الآخر، فمن بدأ فيه وصبر على تحصيله وهو يرى أنه من أعوص ما يكون أصعب ما يكون سهله الله تعالى عليه، ومن رآه سهلا فإنه يطلبه ويطلبه ثم يرى أنه لم يحصل شيئا، لأن مثل الطالب للعلم كمثل السباح، كلما ابتعد كلما أدرك أنه ما قطع شيئا، بل وكلما غاص كلما أدرك أنه لم يقطع مسافة، وكلما أدرك أثناء غوصه أنه يجهل الأشياء الكثيرة ويخفى عليه من تلك المعالم الشيء الكثير. هكذا طالب العلم كلما قطع شوطا في الطلب كلما ابتعد عن الجهل وكلما أدرك أي الطالب العلم أنه جاهل أي في زمرة الجاهلين، وبقي له من هذا العلم الذي يطلبه وينبغي تحصيله الشيء الكثير، ما لو انقطعت لأجله الأنفاس وخرجت لأجله الأرواح أي لم يحصل منه إلا النظر اليسير. قلت فطلب العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى علو همة. ولهذا نقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا تأملوا أحبابي الكرام وإخواني في كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الأثر، يقول عقب ذكره لا يستطاع العلم براحة الجسم، يقول العلم التام لا ينال براحة الجسم. قال لا بد من تعب، ولهذا يقال اعط العلم كلك تنل بعضه، واعطه بعضك يفوتك كله. قال فلا بد من تعب رحمه الله تبارك وتعالى. حتى قال ابن باز رحمه الله تعالى عند ذكر هذا الأثر هنيئا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وأن ينافسوا في ذلك، وأن يصبروا على ما فيه من التعب والمشقة، فإن العلم لا ينال براحة الجسم بل لا بد من الجد والصبر والتعب. قال وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال لا ينال العلم براحة الجسم. قال ومقصوده رحمه الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت مع الإخلاص وإرادة وجهه سبحانه تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله كما في محاضرة فضل العلم وشرف أهله رحمة الله على شموس الهدى ومصابيح الدجى. وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة لا يدرك إدراكا جازما لا يراوده فيه شك في أن القرآن والسنة قد دل على علو الهمة وأرشد إلى تحصيلها، بل والنصوص في ذلك أعظم من أن تحصر. إذا جئنا لنتأمل ما في الكتاب والسنة من هذه النصوص وجدنا الشيء الكثير، ومن ذلك كما في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى ذما عظيما لهؤلاء الذين سقطت همتهم وما ارتفعت. قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى نزل في بلعام ابن باعوراء الذي أعطاه الله تعالى علما ثم ما لبث أن ترك هذا العلم وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فجعله رب العزة سبحانه مثلا لغيره، والناس إنما يعتبرون بمن مضى. أيضا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أثنى في كتابه سبحانه تبارك وتعالى على أصحاب الهمم العالية الذين لا يشق لهم غبار والذين يبذلون قصارى الجهد لتحقيق مرضاة الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وفي طليعة هؤلاء أي أصحاب الهمم العالية من اصطفاهم الله تبارك وتعالى بوحيه ورسالته من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهم أولو العزم من الرسل، حيث قال الله تبارك وتعالى يوافي نبيه، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، إلى آخر الآيات. فالشاهد من إيراد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أرشد نبيه وحثه على الصبر والاقتداء بهؤلاء الأماجد من الرسل والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بل ربنا سبحانه تبارك وتعالى عبر عن أوليائه الذين كبرت همتهم بوصف عظيم في كتاب الله عز وجل، ألا وهو وصف الرجولة. سبحان الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحان الله، ما الذي جعل ربنا سبحانه تبارك وتعالى، أو بالأحرى انظر أخي الكريم إلى هذا الوصف العظيم الذي وصف به هؤلاء، وانظر إلى عظيم أعمالهم عقب ذكر الرب لهم سبحانه تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم. أما في الآية الأولى يحبون، أي ما يحبه الله تبارك وتعالى من الطهارة البدنية والطهارة النفسية، والله تعالى سبحانه إنما يحب من عباده الزكاة والتزكية والتصفية. وربنا سبحانه تبارك وتعالى في الآية الثانية يحب من عباده ماذا؟ أن يستمروا على ذكره وعلى عبادته وإقامة الذكر له والصلاة له، وهكذا من جهة إيتاء الزكاة، وسواء كانت مالية أو الزكاة النفسية، فربنا سبحانه تبارك وتعالى يحب منهم ذلك. وختمت الآية بقوله سبحانه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لبيان أن هؤلاء عندهم هذا المحرك الذي يحركهم إلى الله، فلم تفتر همتهم ولم تضعف، بل هي في ازدياد لخوفهم من الرب الكريم سبحانه، أن يلقوه على يعني في ازدياد حتى يلقوه على خير عظيم. ومن جملة ما ذكره ربنا سبحانه تبارك وتعالى أي من وصفه لأوليائه التنافس في الخيرات، فقال ربنا سبحانه تبارك وتعالى في آية آمرا لهم سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بل وهم يستبقون ويسارعون، هذا هو أمرهم، يستجيبون لأمر ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى ففروا إلى الله، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. سبحان ربي العظيم. ولهذا أقول، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو كلام منه عظيم عجيب في بيان ما كان عليه السلف وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع هذه الآيات القرآنية، ما إن تخالط قلوبهم وتصير إلى سويداء أفئدتهم إلا وترى منهم العجب العجاب في استقبالهم للطاعات والقربات والتنافس لمعالي الدرجات. يقول ابن رجب كما في كتابه لطائف المعارف، يقول لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية، فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفواته سبقه قال فكأن تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها كما قال الله عز وجل ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم ممن قل حظهم من الأخذ بهذا العلم الشريف العظيم، فلم تتأثر قلوبهم بهذه الآيات وإنما ظل تنافسهم في جمع هذا الحطام. أما الصحابة فكانوا إذا رأوا غيرهم يعني اشتد تنافسه غاضهم ذلك فبعثهم إلى أن يتنافسوا أكثر، أثر فيهم ذلك فاشتدت مسارعتهم إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أما في صحيح السنة فالأحاديث الدالة على علو الهمة التي تبعث في الناس علو الهمة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه. فالمؤمن القوي وهذه مرتبة عليا ينبغي لكل أحد منا أن يبذل جهده في تحصيلها. ثم مما يدل أيضا على علو الهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، فاحرص على ما ينفعك أيها الكريم واستعن بالله ولا تعجز، فإن قليل العمل يوصلك إلى كثير العمل، قليل العلم التوجه إلى طلبه يوصلك إلى معالي الدرجات. ومن ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، أي يكره الرديء الحقير من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى وعمل، فيحب من عباده سبحانه تبارك وتعالى معالي الأمور. وهذا لا يعني أيها الطالب للخير أن يترك الإنسان السنن وأن يترك الإنسان المستحبات، لأنه قد ينقدح في ذهنه أنه ينبغي له أن يكون قائما لليل مستمرا في طلب العلم مستمرا في أداء الفرائض يطيل منها ثم يهمل في الجانب الآخر النوافل. ها المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ومن معالي الأمور وأشرافها الفرائض وكذا النوافل وهكذا. والمقصود بيكره سفسافها أن يشتغل الإنسان بالمباحات وما هو دون ذلك من الأمور حتى يقع في الحرام، والله تعالى المستعان. هي نصوص كثيرة ولكن نقتصر على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ذاكرين أنموذجا يعني حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى علو الهمة، وهو ما كان من خادم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه الذي كان يخدمه ويأتي إليه بوضوئه فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هو في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمته شرف عظيم صلى الله عليه وسلم، بل صحبته شرف عظيم، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومنزلة لا تدانيها منزلة، وصحبته ساعة خير من مقام أحدكم 40 سنة كما قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر أحدكم كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما طالت خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا ربيعة سل، إذا كان عندك دعاء فسل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن أو دعا فإن الإجابة حاصلة، ولهذا كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه زمن حياته يطلبون منه الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على أدعيتهم ويدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فقال سل، فقال ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك الجنة، فانظر إلى علو همته، تاقت نفسه لأن يكون من أصحاب جنة النعيم. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى سر الجنة أي أفضل موضع فيها. ولا يشك العاقل في أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أعالي الجنان في الفردوس الأعلى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر رمق من حياته يقول في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود توجب همة، لابد أن يكون الإنسان عظيم الهمة حتى يعظم منه السجود. فأمنيته غالية، ولكن لم يجعل أمنيته أمنية البطالين الذين يتمنون جنة النعيم والنجاة من النار ثم لا يقبلون على الأعمال الصالحة والطاعات والقربات، وإنما كانت همته عالية. سأل الجنة مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقها وإلى منهاجها حتى يظل عليه ليكون مصاحبا للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان ربيعة بن كعب الأسلمي يكثر من عبادة والصلاة رضي الله عنه وارضاه، قل أن يخطئ هذه العبادة والصلاة وأن تفوت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالمناسبة، وهي من الفوائد التي ذكرها العلماء، فالإنسان إذا قال اللهم إني أسألك الجنة فيتضمن هذا الدعاء ما يلي: الأول أنك تسأل ربك سبحانه أن يدخلك هذه الجنة التي أعدها للمتقين، وكذا في قولك أعوذ بك من النار فإنك تسأل ربك سبحانه أن يجيرك من سواء الجحيم. والدعاء في نفسه يتضمن سؤال الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقك لكل طاعة تبلغك هذا المقصد العظيم، وإلا لما كان للدعاء مكانه ولا ما كان له معنى. فكيف يسأل الإنسان ربه جنة النعيم وهو يترك الطاعات والقربات ثم يستمر في فعل المعاصي والشرور والسيئات؟ ولهذا جاء عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في الجامع الصغير. أيضا إذا جئنا إلى المحرك الأساس، إذا دل الكتاب والسنة على علو الهمة أولا ببيان أو بذم أصحاب الهمم المنسفلة في الأمر بذلك، في الإرشاد إلى فضل المسارعة بالخيرات وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، إذا جئنا إلى النماذج الحية التي ضربت لنا مثلا وهي القدوة لنا، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل إذا ذكر صالحا في كتاب الله الأنبياء المرسلون وما دون، فإنه ينبغي لكل سالك إلى الله عز وجل تجاه هذا الذي ذكره ربنا في كتابه أن يكون أولا محبا له لأنه من أولياء الله عز وجل، ثانيا مقتديا به مهتديا به. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إذا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الصالحين فينبغي أولا أن يحب هؤلاء الصالحين، ثانيا أن يقتدوا بهؤلاء الصالحين. ولهذا أعظم هؤلاء بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الصحابة الكرام، وقد ضربوا أمثلة رائعة في علو الهمة في كل الميادين، سواء في جهاد هاته النفس أو جهاد أعداء الله، سواء في عبادتهم لله وحرصهم على الطاعات والقربات، سواء في إقامتهم لهذه الصلاة وتفانيهم في أدائها، سواء في الصيام، سواء في غيرها من الطاعات والقربات، فقد كانوا قمة في ذلك. وأيضا كانوا في طلب العلم مضربا للأمثال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا نعطي نماذج حية من هؤلاء الصحابة الكرام الذين عايشوا التنزيل وكانوا مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة الظل لصاحبه، فكانوا يهتدون بهديه ويقتبسون من علمه ويأخذون من أخلاقه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى شاكروا النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من خير. ونحن أيضا نشاكر الصحابة لأنهم خير من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا أحبتي في الله لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا أنموذج وتلك عينة من هؤلاء الصحابة في علو همتهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه الذي يقسم بالله رب العالمين بالأيمان على أنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيه 74 سورة سبحان ربي العظيم، يقول والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. انظروا إلى إخباره وتأملوا في تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ولست بخيارهم، يشهد على نفسه بذلك لأنه أخذ هذه الصور 74 صورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر بأن الصحابة يشهدون له بذلك مع أنه ليس بخيارهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا محدث الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي تأخر إسلامه، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يطلب علما وأن يحصل فهما، بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة كملازمة الظل لصاحبه لا يفارقه ليل نهار رضي الله عنه وأرضاه. والسر في ذلك أنه كان من فقراء المدينة وكان من أصحاب الصفة، ولم تكن له تجارة ولا بستان يشغله عن هذه العلوم والفهوم، فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تحدث الناس عن كثرة حفظه قال رضي الله عنه وأرضاه إن أبا هريرة يكثر الحديث، أي يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. ثم جعل يذكر رضي الله عنه وأرضاه السبب في ذلك من أن المهاجرين والأنصار كانت تشغلهم التجارة والأعمال والزراعة عن ذلك، وكانت لا تشغله هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك فاق الصحابة من جهة رواية الحديث، بل حظي بوسام عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له بالعلم صلى الله عليه وسلم. أيضا من هؤلاء الأماجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد نقل في صحيح السيرة أنه سمع برجل يحدث بحديث يسنده إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، قال فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، فقال للبواب قل له جابر على الباب، ثم لقيه فاعتنقا جميعا، ثم أخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأمل، شد ركب دابته وسار إليه شهرا لأجل أن يطلب حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأماجد الذين علت همتهم في طلب العلم وتحصيله الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. وما أدراك ما ابن عباس الذي كان قمة في العلم والديانة، نقل أو نقل عنه رضي الله عنه وأرضاه، رواه الحاكم في مستدركي وابن سعد في طبقات كبرى في أنه كان مع صاحب له أي مع رجل من الأنصار، فقال ابن عباس لهذا الرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان صغير السن، قال فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، أي الرجل ترك هذا الأمر وتركه ابن عباس وذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم. ولكن انظر إلى عظيم إخباره وإلى حاله رضي الله عنه وأرضاه مع تحصيل العلم والجلوس عند هؤلاء الأماجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جعل يقول: وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه، وهو قائل أي من القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه. قال: فتأتي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ما جاء بك؟ قال: هلا أرسلت إلي فآتيك؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإكرام له صلى الله عليه وسلم. قال: فأقول: أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش الرجل الذي من الأنصار، قال: حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى أعقل مني. سبحان الله، هذا الفتى أعقل مني، يعني لو أخذ بإرشاده ووصيته وكان معه ساعة طلبه العلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحاز علما وفهما وجالس إليه الناس تأمل. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه مثال آخر في العلم والمثابرة وعظمت همته في ذلك، حتى كان من دعائه وهو على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء فيها لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحرب الشديد ولمزاحمة العلماء في حلق الذكر، رضي الله عنه وارضاه. وتأمل في قوله: لمزاحمة العلماء في حلق الذكر. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون في دنياه. وإذا كان هذا مثال الصحابة الكرام، فلك أن تعلم أن من جاء بعد الصحابة كان على طريقتهم وكان على سيرتهم، بل نقل عن بعضهم الأعاجيب، حتى إن العاقل لا يكاد ينكر هذه الأخبار لو ما أنها صحيحة، يكاد العاقل أن ينكر هذه الأخبار وأن يردها لولا أنها حوتها الدواوين وتواطأ الناس على نقلها وذكرها. سبحان الله، ينقل الخطيب البغدادي مثلا يقول: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي يحكي أن محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو معروف عندكم إن شاء الله تبارك وتعالى شيخ المفسرين، وتفسيره أحسن التفاسير عند كثير من العلماء مع تفسير ابن كثير ومن علماء العصر تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكذا من المتقدمين البغوي تفسير البغوي فيه تفاسير سلفية أثرية إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عن نفسه، يقول: مكثت 40 سنة، أو قال الراوي عنه: مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. شوف أخي الكريم، 40 ورقة، 40 ورقة بالسنة الهجرية في السنة 355، في 4 سنوات تطلع عنا سبحان الله 568,000 ورقة، يعني خلال 4 سنوات، لا إله إلا الله. و588,000 أو 585,000 ورقة بالسنة الشمسية. سبحان الله، همة عظيمة جدا. بل جاء عن ابن الجوزي رحمه الله يقول: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة. 2000 مجلدة، سبحان الله. لو كانت المجلدة فيها 300 صفحة متوسطة يصير كتب 600,000. تأمل، 600,000 ورقة، سبحان ربي العظيم. بل يقول كان يقول: لو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، أي في زمن الطلب، ما زال في زمن التحصيل وقرأ كل هاته المجلدات. فنسأل الله تعالى أن يعلي همتنا وأن يوفقنا للطلب. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى يقول عن الإمام أحمد: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000,000 حديث، بمعنى 1,000,000 حديث، رحمه الله تبارك وتعالى. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عليه الأبواب، ذاكرته وأخذت عليه الأبواب، سبحان الله. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له أبوه 1,000,000 درهم، قال: فأنفقتها جميعا في تحصيل الحديث حتى لم يبقى لي نعل ألبسه، سبحان الله. ترك له كل هذه الدراهم والدنانير فجعلها لعلو همته وشغفه بتحصيل العلم وطلبه، ينفقها حتى انتهت برمتها ونفدت منه، وصار لا يجد حذاء يلبسه أو لباسا يلبسه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أيضا النماذج في هذا أكثر من أن تحصر. قيل للشافعي رحمه الله تعالى: كيف هي شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، أي بالكلمة، مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الآذان. الله أكبر، سبحان الله. هذا يذكرني بحديث أبي هريرة في الأدب المفرد، لما سئل عن أحب الأمراض إليه قال: الحمى. فلما سئل عن ذلك قال: لأنها تتخلل كل أعضاء الجسم، الجلد والعظام، والأجر إنما هو على قدر ذلك، والأجر إنما هو على قدر ذلك، سبحان الله. هنا الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن شغفه للعلم ذاك الشغف العظيم، حتى إن أعضاءه، سبحان الله، ناهيك عن قلبه، يود تود هذه الأعضاء لو كانت لها أسماع تسمع هذه النصوص وهذا الوحي وهذه الأحاديث كما تسمعها تلك الآذان. وهذا الإمام البخاري، وقد عرفت أيها الكريم عظيم حفظه وشدة ذكائه رحمه الله تعالى، نقل عنه أنه حفظ 70,000 حديث وهو صغير السن. يقول محمد بن حاتم: كنت أختلف أنا والبخاري وهو غلام إلى الكتاب، قال: فيسمع ولا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: يكتب يكتب مثلنا. فلما بلغ ما كتبناه 15,000 حديث طلب منا أن نسمعها منه، فجعل يسردها عليهم وهم يقابلون هذا المحفوظ الذي في صدره بهذا المكتوب في كراساتهم، فما أخطأ خطأ واحدا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وغيرها من النصوص الأخرى التي أفادت ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على طلب العلم بل والهمة في ذلك. ومن ذلك أن ابن عساكر نقل في ترجمة الفقيه سليم بن أبي أيوب الرازي الذي قال عنه الذهبي في سيره: الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح الرازي، قال عنه ابن عساكر: بلغني أن سليمان تفقه بعد أن جاز الأربعين. سبحان الله. أعتذر لإخواني. قلت بعد أن جاز الأربعين. بل نقل ابن عساكر نفسه أيضا عن الفقيه سليم أيوب الرازي قال حدثت عنه، أي عن هذا الفقيه العلم، أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينفخ أو يدرس أو يقرأ، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن انظر إلى عظيم همته، تفقه بعد الأربعين وما زال في تحصيل العلوم، بل يحاسب نفسه على الدقيق والجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وليس عنده وقت فراغ، بل إما أنه ينسخ أن يكتب هذا العلم أو يدرس أو يقرأ، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن هذه نماذج عينات يشحد بها الإنسان همته ساعة علمه بها، ولكن للأسف الشديد فإن كثيرا من الناس قد انسفلت همتهم، وبخاصة في هذا الزمن لأسباب كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يعلي همتنا. أسباب كثيرة أدت إلى انسفال هذه الهمم وانحطاطها، حتى صار الإنسان لا يستطيع أن يلزم مجلسا واحدا من مجالس العلم، أو أن يقرأ كتابا من كتب العلم، أو أن يحفظ من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ملأه الغرور إلى درجة أنه يعي عن نفسه ويعي الناس عنه أن له حافظة قوية، ولكن هو يرى من نفسه أنه قد فاق أقرانه وأنه فاق كثيرا من الناس، ولهذا عاقبه الله تعالى بنقيض المقصود. يقول مثلا في القرآن أنا أحفظ نصا من كتاب الله في اليوم، نصف حفظ في اليوم. نعم له القدرة على ذلك، له القدرة أن يحفظ أربعة أحاديث، خمسة أحاديث، عشرة أحاديث في اليوم لتفرغه وعدم اشتغاله بالتجارة وغير ذلك من أمور، ولكن لما داخله هذا الغرور تأمل صار يحفظ مرة ومرتين وثلاث ويترك أشهرا بل سنوات. ويقابل هذا صاحب الهمة العالية الذي لعله ما دخل مدرسة وعنده صعوبة في حفظ القرآن أو الحديث، فتراه يحفظ الآية الواحدة من كتاب الله أو ربع ثمن أو ثلث ثمن أو نصف ثمن أو ثمن في اليوم، وتراه كالسلحفاة يمشي ولكن لا يكل ولا يمل لعظيم همته. تأمل، ولأنه اشتغل بشيء عظيم، فلما عظمه عظم الله تعالى أمره ووفقه لهذا الحفظ. وقد عاينا هذا بأنفسنا. كنت مرة في مكان من الأمكنة واجتمعت بإنسان عامي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، أمي ما دخل مدرسة قط لكن همته عالية. جلست معه أحفظه من كتاب الله عز وجل، فكنا نقرأ كما يلي: قل ألف لام ميم، وأضع أصبعي على موضع ألف لام ميم حتى يراها، لأنه لا يعرف ألفا ولا لاما ولا راء. فكان يضع أصبعه على موضع أصبعي يقول ألف لام ميم، ثم أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأشير بأصبعي وهو يعيد القراءة معي: ذلك الكتاب لا ريب فيه. نكرر ونكرر، ثم ننتقل لآية أخرى، ثم يذهب ليحفظ، وهو كذلك يضع أصبعه على ألف لام ميم وعلى ذلك. إذن كان هذا الإنسان، هذا الشخص، يعني عاميا أميا، ولكنه استطاع بحمد الله رب العالمين أن يحفظ له نصيبا من كتاب الله، وكذا حفظ الأربعين النووية. فطالب العلم إذا عظم ما هو مقبل عليه متوجه إليه فإن الله تعالى يعظمه وييسر له سبحانه تبارك وتعالى أمره. إذن أسباب كثيرة تجتمع على طلبة العلم، فإما أن تمرضهم، إما أن تعيق سيرهم إلى الله رب العالمين سبحانه وتحول دون بلوغ هاته الأمنيات. من ذلك ما صار إليه الطالب للعلم من الفتور الذي صار كأنه يحاصره من في كل مكان، فلما فترت الهمة ترك الناس طلب العلم أو قل حظهم من هذا الطلب، وكان لزاما على طالب العلم أن ينفض الغبار عن نفسه وأن يجتهد في رفع همته. من ذلك أيضا تضييع الأوقات، وهذا أعظم داء ابتلي به طالب العلم، تضييع الأوقات فيما لا بد منه، تضييع الأوقات فيما لا طائل من ورائه، تضييع الأوقات والاشتغال بالدون عن الأهم. فلو أن الإنسان رتب وقته في التعبد والعبادة، في طلب العلم وتحصيله، في الحفظ والمذاكرة والكتابة، لكان هذا أنفع بالنسبة إليه من تضييعها فيما لا خير فيه. من ذلك العجز والكسل الذي تعوذ به منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من العجز والكسل صلوات ربي وسلامه عليه. وفي مثل هذا أنزل الله تعالى قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فينبغي للإنسان أن يكون عظيم التوجه إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، أن يتعوذ بالله من العجز والكسل، وأن يأتي محاب الله تبارك وتعالى من ذلك الطلب للعلم. ونقل عن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه كان شغوفا بقيام الليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا يخفى على شريف علمك ما كان عليه الشيخ السعدي من التعليم والاشتغال بنفع هذه الأمة، فمثله قد لا يوفق لقيام الليل لأنه تعب بالنهار ونصب في سبيل تبليغ هذا الدين لعموم الناس، والجلوس يعني مع الناس خصوماتهم ونزاعاتهم، فقل أن يجد وقتا في النهار، فلعله أن يرتاح بالليل. ولكنه رحمه الله تعالى كان يستعين بالقهوة حتى ينتبه، حتى يتيسر له أن يتعبد ربه ومولاه حتى يقوم بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك التسويف والتمني، طالب العلم سوف أصنع، سوف أفعل، سوف أحفظ، وتمر الأيام تلو الأيام وتمضي الشهور والسنوات، ويجد الإنسان نفسه كما قال الألباني يراوح نفسه، أي في مكانه لم يتحرك، لم يزدد حفظا للكتاب ولا للسنة ولا علما، نسأل الله السلامة والعافية. والتسويف هو من أعظم أسلحة إبليس كما نقل ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى، بل قال الحسن البصري في التسويف: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن لم يكن لك غد فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وهكذا أحسن الله إليكم، ينبغي للإنسان أن ينفض الغبار عن نفسه وأن يترك هذا الداء القاتل. لما قيل لعبد القيس أو لرجل من عبد القيس أوصني، قال احذروا التسويف، وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الفناء في ملاحظة الأهل والأولاد، استغراق المرء في تحصيل المعاش والتوسع في تحقيق مطالبهم، حتى كأنما خلق الإنسان لهذه الدنيا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي على الإنسان أن يكون وهو على ظهر هاته البسيطة عبدا لله عز وجل، يعيش لآخرته. ومع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا في تحصيل المعاش الذي ينفعه في الإنفاق على أهله، في القرب من ربه به، وهكذا. أحسن الله إليكم. مما يحول دون وصول الإنسان إلى همة عالية في طلب العلم وتحصيل هذه المناهج التربوية والتعليمية التي أخذت حيزا كبيرا من أوقاتنا، فصارت تحول دون التفرغ لطلب العلم ناهيك عن التوسع فيه، فشغل التلميذ والطالب بكثرة هذه الدروس والعلوم الدنيوية من جهة كونه في المدارس فتأخذ حيزا من وقته، ثم يطالب بالمراجعة والحفظ حتى يمتحن، وهكذا صار وقته جميعه في ذلك، فصار هذا من أعظم ما يعيق ويحول دون طلب العلم بل والتوسع فيه وعلو الهمة فيه. إذا كانت هذه هي أسباب انسفال الهمة فلا بد على الإنسان، قلت بتعبير وجيز بسيط، أن ينفض الغبار عن نفسه، وذلك أولا بالإخلاص لله عز وجل، لأن العبد كلما أخلص لله تبارك وتعالى كلما استخلصه ربه سبحانه تبارك وتعالى، إنه من عبادنا المخلصين. عن يوسف عليه السلام لما راقب الله تعالى وأخلص له استخلصه ربه سبحانه وحفظه وصانه، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والمقصود بقوله تجاهك أي معك، والمقصود بإحفظ الله يحفظك، متى يكون إنسان أحفظ لحدود الله عز وجل ووقاف عند حدود الله وما أمر به وما نهى عنه؟ إذا كان مخلصا مراقبا لله تعالى صادقا معه سبحانه تبارك وتعالى. أيضا أن تكون يا طالب العلم مريدا بطلبك للعلم وبسائر ما يكون منك من أعمال الدار الآخرة. نعم، قد يكون طالب العلم في بدايته يقصد بطلبه ماذا الدنيا، كما نقل عن غير واحد طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله تعالى، أي في بداية الأمر كان للدنيا حتى يقول الناس تعلم واستفاد وصار معلما، ولكن مع مضي الأمر صار هذا العلم الذي يدل على الإخلاص والمراقبة ويعرف بالرب الكريم سبحانه، صار هذا العلم أثره في هذا الطالب عظيم حتى صار مخلصا لله تبارك وتعالى صادقا معه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه في القرآن العظيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، بخلاف مريد الدنيا، بخلاف مريد الدنيا. أيضا من ذلك الاجتهاد في الدعاء، لزاما على طالب العلم وهو يرى من نفسه فتورا، وهو يرى من نفسه غفلة، وهو يرى من نفسه تسويفا، وهو يرى من نفسه عجزا وكسلا، لزاما على المسلم أن يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى ليعينه على ذلك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وكان يجتمع كل ليلة بالفقهاء فيتذاكرون، تأمل، يتذاكرون، وكان يسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى من واسع عطائه وواسع توفيقه سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أحسن الله إليكم. ومن ذلك الصحبة الطيبة، ونعني بالصحبة الطيبة الرفيق الصالح الذي تتذاكر معه هذا العلم وتحفظ معه هذا العلم، وأعظم صاحب ورفيق العلماء الذين تجلس بين أيديهم، وإن لم تجد فعليك بأشرطة هؤلاء الأماجد، فهي علوم هؤلاء محفوظة بحمد الله رب العالمين. يكفيك أيها الأخ الكريم إذا لم تجد عالما تجلس بين يديه أو من دون أن تجلس بين يدي قرص للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مثلا، وقد كان خفيفا ظريفا في بثه للعلم رحمه الله تعالى، سواء كان في الأصول أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها من العلوم والفنون، تجلس مع هذا القرص ربع ساعة في إنصاتك لما يقول، ثم تعيد الشريط وتسجل كلامه، ثم تراجع ما سمعته للمرة الثالثة، ثم تأخذ من كيسك ومن حفظك معتمدا على استحضارك من دون أن ترى مثلا، هذا على سبيل المثال فوائد وضرر لا تنساها بإذن الله تبارك وتعالى، وستستقر هذه الضرر بالمذاكرة مع إخوانك والمراجعة وتثبيت الحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الرفقة الصالحة لها دورها إن شاء الله تبارك وتعالى في رفع الهمة وشحذها. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيضا النصيحة التي تأخذها من هؤلاء الأماجد والعلماء، أو النصيحة التي تكون فيما بيننا، أو الإرشاد والتوجيه الذي يكون فيما بيننا، هو من أعظم ما يدفع إلى علو الهمة وشحذها. ولهذا كان السلف إذا لقي بعضهم بعضا يزداد إيمانهم لما يراه الواحد منهم من أخيه من يعني أثر للنور في وجهه، وأيضا أثر للعلم الذي يكون في صدره، أي الذي يبثه بلسانه. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أختم كلمتي هذه إن شاء الله تبارك وتعالى بكلمة لابن الجوزي في صيد الخاطر، وهي كلمة طيبة، مع أن هذا الكتاب حوى مخالفات، ومصنفه يعني أخذ عليه العلماء بعض المسائل في الاعتقاد، إلا أن هذا الكلام الذي أقوله إن شاء الله تبارك وتعالى هو من أحسن ما يكون في ختم هذا المجلس المتعلق بعلو الهمة في طلب العلم. يقول: من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. سبحان الله. فينبغي العاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور. نعم، فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو تصور أو فلو كان الآدمي يتصور الصعود إلى السماوات لرأى من أقبح ما يكون أن يرضى بأن يكون في أدنى المنازل. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والخير كله، أن يرفع من قلوبنا وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا سبحانه تبارك وتعالى بالعلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا في هذه الفتن هداة مهتدين، والناس في حاجة في كل زمان ومكان إلى أن يهتدوا بهذا العلم الذي يرتكز أساسا على مصدرين عظيمين، أعني بهما الكتاب والسنة، ولا بد من ضميمة أخرى تضبط هذا العلم النافع حتى يسلم السالك إلى الله عز وجل من الأهواء المضلة والشهوات التي تزيغ بالإنسان عن سواء السبيل، ألا وهي أن نكون ساعة ارتكازنا على الكتاب والسنة واعتمادنا عليهما على ما كان عليه الصحابة الكرام من فهم لهذا الدين. والناس أحوج ما يكونون إلى هذه الهداية وإلى هذا الإرشاد وإلى هذا المعين الصافي والمنبع الروي، قلت وبخاصة في زمن الفتن حين تطيش هذه العقول وتعمل فيها الفتن معاولها والهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وأظن لأجل هذا اختار إخوانكم أن تكون هذه الكلمة مرتكزة أو مؤسسة أو مبناها على العلم، واختاروا لذلك عنوانا ألا وهو علو الهمة في طلب العلم. والإنسان وهو يتوجه إلى طلب العلم ويميل إليه لابد له من محرك يقوده، أو من محرك يحركه، ومن قائد يقوده. فلولا هذا المحرك ولولا هذا القائد لفترت همته ولساقه التسويف إلى كل جهة ومكان سوى جهة العلم، ولا صار من الغافلين بل ومن الجاهلين، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد على الإنسان أن تكون له همة، ولابد أن تعظم هذه الهمة في سويداء قلبه، ويتحرك بها ومن خلالها إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، بل والثبات على ذلك حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، كما نقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قيل أن بعض أصحابه قالوا هذه الرحلة إلى الشام وتلك إلى العراق، فمتى تنتهي؟ قال مقولته الشهيرة: من المحبرة إلى المقبرة، أو مع المحبرة إلى المقبرة، أي أنه يستمر في ذلك حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية أخرى: لما رأت أمه من اجتهاده أشفقت عليه، فطلبت من فلدة كبيرها أن يشفق على نفسه، فقال هذه المقولة الشهيرة: مع المحبرة إلى المقبرة، أو من المحبرة إلى المقبرة. والمقصود أن يستمر في ذلك حتى يتوفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. العنوان هو علو الهمة في طلب العلم. فما معنى علو الهمة؟ ما معنى أن يكون الإنسان صاحب همة عالية؟ ما المقصود من ذلك؟ خير من أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال كما في مدارج السالكين: وعلو الهمة أن لا تقف دون الله، وأن لا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج له بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية هي الهمم، كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. وانظر أخي الكريم إلى هذا التمثيل العظيم منه، يمثل لصاحب الهمة العالية بذلك الطائر الذي حلق بعيدا، هذا لا تدركه الآفات، ما يستطيع الصياد أن يناله بسهم أو رصاصة، تأمل، لأنه طار عاليا عاليا، بخلاف من طار دون ذلك فإنه تلحقه تلك الآفات وتلك القواطع. هكذا هو طالب العلم، كلما علت همته، كلما صفى قلبه، كلما عظم إخلاصه، كلما اشتد في العمل لله عز وجل سبحانه والمتابعة للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، حاز بذلك، كلما حاز بذلك الفلاح وصار إلى كل خير، بخلاف من سفلت همته فتراه تقطعه القواطع وتشغله الشواغل وتحول دون بلوغه إلى ما كان يؤمن تلك الصوارف، نسأل الله السلامة والعافية. فعالي الهمة يجود بنفسه في سبيل الله عز وجل، في سبيل تحصيل غايته. عالي الهمة قلبه معلق بالله رب العالمين سبحانه، لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار إلا أن يكون في جنة النعيم، إلا أن يحط رحله مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أعظمها من همة، وما أكبرها من غاية، نسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني لذلك. ولهذا من علت همته انبعث إلى تحقيق العبادات والطاعات والقربات ومجاهدة النفس في سبيل الله عز وجل، انبعث لتحقيق الأوامر وترك النواهي الشرعية، انبعث لطلب العلم الذي هو أساس عظيم يؤسس عليه العبد ديانته، ويؤسس عليه العبد عبادته، ويؤسس عليه العبد أخلاقه. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالعلم الذي به يصحح الإنسان عقيدته، والذي به يصحح الإنسان عبادته، والذي به ينتظم العبد في سلك السائرين إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى مبينا مبرزا قيمة العلم ومكانة العالم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذي يعلم، هذا قد قطع شوطا عظيما وقد صار إلى محاب الله تبارك وتعالى، لأنه إنما سار إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. أما عن الشطر الثاني، علو الهمة في طلب العلم، العلم إنما نعني به هنا الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وهي عبارة منقولة عن الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في حصر العلم النافع، يقول: هو الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فهذا هو العلم الذي جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الطيبة المباركة العظيمة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم في بيان فضله ومنزلته وعلو شأنه. ولأجل هذا قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى مبينا مكانته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله تبارك وتعالى من العلماء على أعظم مطلوب وهو توحيده سبحانه تبارك وتعالى، وثلث سبحانه تبارك وتعالى بهؤلاء العلماء بعد ذكره للملائكة لبيان عموم شرفهم وعلو منزلتهم وفضلهم على سائر الخلق، لأن الناس إنما يقتدون بهم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم وأن نكون معهم في طلب العلم وتحصيله حتى يتوفانا الله سبحانه ونحن على ذلك. ومن الآيات الدالات على فضل العلم قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء يرفعهم الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة هم ورثة الأنبياء صدقا وعدلا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء كما في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيا لها من تركة عظيمة إذا اقتبست لنفسك منها أيها الكريم، ويا لها من تركة عظيمة إذا حصلتها أيها الأخ الكريم. نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أو عن غيره لا يحضرني الآن، أنه دخل السوق فإذا بالناس، أظنه أبو الدرداء، فإذا بالناس قد اشتغلوا بتجاراتهم، فقال وهو يخاطب قلوب الناس، يقول: إن التركة النبوية توزع، إن التركة النبوية توزع. قالوا: أين؟ قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم لاشتداد ما هم عليه من الاشتغال بالدنيا لم ينتبهوا للمقصود، وإنما انصرفت همامهم إلى المال الذي يحصله الناس، فذهبوا إلى المسجد ظانين أن يأخذوا من هذه التركة وأن يتملكوا من هذه الأموال. ولكن لما جاءوا إلى المسجد ما وجدوا إلا حلق العلم، فرجعوا إليه قالوا: والله ما وجدنا شيئا. قال: أو ما وجدتم الناس في المسجد حلقا حلقا يطلبون العلم؟ قالوا: بلى. قال: فتلك هي تركة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي التي توزع. فطوبى لمن حصل علما وسار فيه بالوسطية والاعتدال وثبت نفسه على العمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذية فيه. وهناك نصوص كثيرة أخرى ليس هذا مجال بثها وذكرها، بل أعتقد أن إخواني على علم بها، ولكن أقول ما قاله العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال بعض العلماء: من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. الله أكبر. فكن طالب علم، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث كما جاء في الأثر، ولا تكن الثالث أي طالب الدنيا والهمج الرعاع، وإنما كن عالما على الهدى والبصيرة أو متعلما طالب نجاة، ولا تكن كسائر الناس ممن قل حظه وقلت عنايته بهذا العلم العظيم. ولهذا رحمة الله على الإمام أحمد حيث قال حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجته من الطعام والشراب، وصدق رحمه الله، بل ونقول أعظم من حاجتهم إلى تنفس هذا الهواء استنشاقه، لأن الإنسان إذ يستنشق هذا الهواء، هذا الهواء به حياته، به حياته، ولكن العلم به حياته الروحية، وهو أعظم بكثير من هذه الحياة، أي حياة الأجساد، أحسن الله إليكم. ويقول سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. من أراد أي الخير في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، ففلاح الدنيا وصلاح الآخرة إنما ينال بتحصيل هذه العلوم والفهوم، لأن المحصل لها يعبد الله تعالى على بصيرة، من دون ابتداع، من دون خروج عن الجادة والصواب، فهو بذلك يلتزم الصراط المستقيم الذي مؤداه إلى جنة النعيم ورضا رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ورحمة الله على ابن القيم رحمه الله يقول: لو لم يكن في العلم إلا القرب من الله رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا. قال: فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. قلت: وصدق رحمه الله تبارك وتعالى، العلم وطلب العلم وتحصيل العلم لا بد له من علو الهمة إخواني الكرام، لا بد له من علو الهمة إخواني الكرام. تحصيل العلم يبدو في بداياته سهلا عند بعضهم، عويصا عند البعض الآخر، فمن بدأ فيه وصبر على تحصيله وهو يرى أنه من أعوص ما يكون وأصعب ما يكون سهله الله تعالى عليه، ومن رآه سهلا فإنه يطلبه ويطلبه ثم يرى أنه لم يحصل شيئا، لأن مثل الطالب للعلم كمثل السباح، كلما ابتعد كلما أدرك أنه ما قطع شيئا، بل وكلما غاص كلما أدرك أنه لم يقطع مسافة، وكلما أدرك أثناء غوصه أنه يجهل الأشياء الكثيرة ويخفى عليه من تلك المعالم الشيء الكثير. هكذا طالب العلم كلما قطع شوطا في الطلب كلما ابتعد عن الجهل، وكلما أدرك أي الطالب العلم أنه جاهل، أي في زمرة الجاهلين، وبقي له من هذا العلم الذي يطلبه وينبغي تحصيله الشيء الكثير، ما لو انقطعت بأجله الأنفاس وخرجت لأجله الأرواح، أي لم يحصل منه إلا النظر اليسير. قلت: فطلب العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى علو همة. ولهذا نقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا تأملوا أحبابي الكرام وإخواني في كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الأثر، يقول عقب ذكره لا يستطاع العلم براحة الجسم، يقول: العلم التام لا ينال براحة الجسم. قال: لا بد من تعب، ولهذا يقال: اعطي العلم كلك تنل بعضه، واعطه بعضك يفوتك كله. قال: فلا بد من تعب، رحمه الله تبارك وتعالى. حتى قال ابن باز رحمه الله تعالى عند ذكر هذا الأثر: هنيئا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم وأن ينافسوا في ذلك وأن يصبروا على ما فيه من التعب والمشقة، فإن العلم لا ينال براحة الجسم بل لا بد من الجد والصبر والتعب. قال: وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم. قال: ومقصوده رحمه الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت مع الإخلاص وإرادة وجهه سبحانه تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله كما في محاضرة فضل العلم وشرف أهله رحمة الله على شموس الهدى ومصابيح الدجى. وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة لا يدرك إدراكا جازما لا يراوده فيه شك في أن القرآن والسنة قد دل على علو الهمة وأرشد إلى تحصيلها، بل والنصوص في ذلك أعظم من أن تحصر. إذا جئنا لنتأمل ما في الكتاب والسنة من هذه النصوص وجدنا الشيء الكثير، ومن ذلك كما في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى ذما عظيما لهؤلاء الذين سقطت همتهم وما ارتفعت. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى نزل في بلعام ابن باعوراء الذي أعطاه الله تعالى علما ثم ما لبث أن ترك هذا العلم وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فجعله رب العزة سبحانه مثلا لغيره، والناس إنما يعتبرون بمن مضى. أيضا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أثنى في كتابه سبحانه تبارك وتعالى على أصحاب الهمم العالية الذين لا يشق لهم غبار والذين يبذلون قصارى الجهد لتحقيق مرضاة الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وفي طليعة هؤلاء أي أصحاب الهمم العالية من اصطفاهم الله تبارك وتعالى بوحيه ورسالته من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهم أولو العزم من الرسل، حيث قال الله تبارك وتعالى: يوافي نبيه، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إلى آخر الآيات. فالشاهد من إيراد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أرشد نبيه وحثه على الصبر والاقتداء بهؤلاء الأماجد من الرسل والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بل ربنا سبحانه تبارك وتعالى عبر عن أوليائه الذين كبرت همتهم بوصف عظيم في كتاب الله عز وجل، ألا وهو وصف الرجولة. سبحان الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحان الله، ما الذي جعل ربنا سبحانه تبارك وتعالى، أو بالأحرى انظر أخي الكريم إلى هذا الوصف العظيم الذي وصف به هؤلاء وانظر إلى عظيم أعمالهم عقب ذكر الرب لهم سبحانه تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم. أما في الآية الأولى يحبون، أي ما يحبه الله تبارك وتعالى من الطهارة البدنية والطهارة النفسية، والله تعالى سبحانه إنما يحب من عباده الزكاة والتزكية والتصفية. وربنا سبحانه تبارك وتعالى في الآية الثانية يحب من عباده ماذا؟ أن يستمروا على ذكره وعلى عبادته وإقامة الذكر له والصلاة له، وهكذا من جهة إيتاء الزكاة، وسواء كانت مالية أو الزكاة النفسية، فربنا سبحانه تبارك وتعالى يحب منهم ذلك. وختمت الآية بقوله سبحانه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لبيان أن هؤلاء عندهم هذا المحرك الذي يحركهم إلى الله، فلم تفتر همتهم ولم تضعف، بل هي في ازدياد لخوفهم من الرب الكريم سبحانه، أي يلقوه على يعني في ازدياد حتى يلقوه على خير عظيم. ومن جملة ما ذكره ربنا سبحانه تبارك وتعالى أي من وصفه لأوليائه التنافس في الخيرات، فقال ربنا سبحانه تبارك وتعالى في آية آمرا لهم سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بل وهم يستبقون ويسارعون، هذا هو أمرهم، يستجيبون لأمر ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى ففروا إلى الله، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، سبحان ربي العظيم. ولهذا أقول قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو كلام منه عظيم عجيب في بيان ما كان عليه السلف وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع هذه الآيات القرآنية، ما إن تخالط قلوبهم وتصير إلى سويداء أفئدتهم إلا وترى منهم العجب العجاب في استقبالهم للطاعات والقربات والتنافس لمعالي الدرجات. يقول ابن رجب كما في كتابه لطائف المعارف، يقول لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية، فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، هو السابق له فيحزن لفوات سبقه، قال فكأن تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها كما قال الله عز وجل ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم ممن قل حظهم من الأخذ لهذا بهذا العلم الشريف العظيم، فلم تتأثر قلوبهم بهذه الآيات وإنما ظل تنافسهم في جمع هذا الحطام. أما الصحابة فكانوا إذا رأوا غيرهم يعني اشتد تنافسه غاضهم ذلك فبعثهم إلى أن يتنافسوا أكثر، أثر فيهم ذلك فاشتدت مسارعتهم إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أما في صحيح السنة فالأحاديث الدالة على علو الهمة التي تبعث في الناس علو الهمة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه. فالمؤمن القوي، وهذه مرتبة عليا ينبغي لكل أحد منا أن يبذل جهده في تحصيلها. ثم مما يدل أيضا على علو الهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فاحرص على ما ينفعك أيها الكريم، واستعن بالله ولا تعجز، فإن قليل العمل يوصلك إلى كثير العمل، قليل العلم التوجه إلى طلبه يوصلك إلى معالي الدرجات. ومن ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، أي يكره الرديء الحقير من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى وعمل، فيحب من عباده سبحانه تبارك وتعالى معالي الأمور. وهذا لا يعني أيها الطالب للخير أن يترك الإنسان السنن وأن يترك الإنسان المستحبات، لأنه قد ينقدح في ذهنه أنه ينبغي له أن يكون قائما لليل، مستمرا في طلب العلم، مستمرا في أداء الفرائض يطيل منها، ثم يهمل في الجانب الآخر النوافل. ها المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ومن معالي الأمور وأشرافها الفرائض وكذا النوافل وهكذا. والمقصود بيكره سفسافها أن يشتغل الإنسان بالمباحات وما هو دون ذلك من الأمور حتى يقع في الحرام، والله تعالى المستعان. هي نصوص كثيرة، ولكن نقتصر على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ذاكرين أنموذجا يعني حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى علو الهمة، وهو ما كان من خادم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، الذي كان يخدمه ويأتي إليه بوضوئه فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هو في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمته شرف عظيم صلى الله عليه وسلم، بل صحبته شرف عظيم، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومنزلة لا تدانيها منزلة، وصحبته ساعة خير من مقام أحدكم 40 سنة كما قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر أحدكم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما طالت خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سل، إذا كان عندك دعاء فسل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن أو دعا فإن الإجابة حاصلة، ولهذا كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه زمن حياته يطلبون منه الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على أدعيتهم ويدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فقال سل، فقال ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك الجنة. فانظر إلى علو همته، تاقت نفسه لأن يكون من أصحاب جنة النعيم. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى سر الجنة أي أفضل موضع فيها. ولا يشك العاقل في أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أعالي الجنان في الفردوس الأعلى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر رمق من حياته يقول في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود توجب همة، يابد أن يكون الإنسان عظيم الهمة حتى يعظم منه السجود. فأمنيته غالية، ولكن لم يجعل أمنيته أمنية البطالين، الذين يتمنون جنة النعيم والنجاة من النار ثم لا يقبلون على الأعمال الصالحة والطاعات والقربات. وإنما كانت همته عالية، سأل الجنة مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقها وإلى منهاجها حتى يظل عليه ليكون مصاحبا للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان ربيعة بن كعب الأسلمي يكثر من عبادة والصلاة رضي الله عنه وارضاه، قل أن يخطئ هذه العبادة والصلاة أن تفوت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالمناسبة وهي من الفوائد التي ذكرها العلماء، فالإنسان إذا قال اللهم إني أسألك الجنة فيتضمن هذا الدعاء ما يلي: الأول أنك تسأل ربك سبحانه أن يدخلك هذه الجنة التي أعدها للمتقين، وكذا في قولك أعوذ بك من النار فإنك تسأل ربك سبحانه أن يجيرك من سواء الجحيم. والدعاء في نفسه يتضمن سؤال الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقك لكل طاعة تبلغك هذا المقصد العظيم، وإلا لما كان للدعاء مكانا ولا ما كان له معنى. فكيف يسأل الإنسان ربه جنة النعيم وهو يترك الطاعات والقربات ثم يستمر في فعل المعاصي والشرور والسيئات؟ ولهذا جاء عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في الجامع الصغير. أيضا إذا جئنا إلى المحرك الأساس، إذا دل الكتاب والسنة على علو الهمة أولا ببيان أو بذم أصحاب الهمم المنسفلة في الأمر بذلك، في الإرشاد إلى فضل المسارعة بالخيرات وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، إذا جئنا إلى النماذج الحية التي ضربت لنا مثلا وهي القدوة لنا، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل إذا ذكر صالحا في كتاب الله الأنبياء المرسلون وما دون، فإنه ينبغي لكل سالك إلى الله عز وجل تجاه هذا الذي ذكره ربنا في كتابه أن يكون أولا محبا له لأنه من أولياء الله عز وجل، ثانيا مقتديا به مهتديا به. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إذا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الصالحين فينبغي أولا أن يحب هؤلاء الصالحين، ثانيا أن يقتدوا بهؤلاء الصالحين. ولهذا أعظم هؤلاء بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الصحابة الكرام، وقد ضربوا أمثلة رائعة في علو الهمة في كل الميادين، سواء في جهاد هاته النفس أو جهاد أعداء الله، سواء في عبادتهم لله وحرصهم على الطاعات والقربات، سواء في إقامتهم لهذه الصلاة وتفانيهم في أدائها، سواء في الصيام، سواء في غيرها من الطاعات والقربات، فقد كانوا قمة في ذلك. وأيضا كانوا في طلب العلم مضربا للأمثال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا نعطي نماذج حية من هؤلاء الصحابة الكرام الذين عايشوا التنزيل وكانوا مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة الظل لصاحبه، فكانوا يهتدون بهديه ويقتبسون من علمه ويأخذون من أخلاقه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى شاكروا النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من خير، ونحن أيضا نشاكر الصحابة لأنهم خير من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا أحبتي في الله لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا أنموذج وتلك عينة من هؤلاء الصحابة في علو همتهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه الذي يقسم بالله رب العالمين بالأيمان على أنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيه 74 سورة سبحان ربي العظيم، يقول: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. انظروا إلى إخباره وتأملوا في تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ولست بخيارهم، يشهد على نفسه بذلك، لأنه أخذ هذه الصور 74 صورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر بأن الصحابة يشهدون له بذلك مع أنه ليس بخيارهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا محدث الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي تأخر إسلامه ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يطلب علما وأن يحصل فهما، بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، كملازمة الظل لصاحبه لا يفارقه ليل نهار رضي الله عنه وأرضاه. والسر في ذلك أنه كان من فقراء المدينة، وكان من أصحاب الصفة، ولم تكن له تجارة ولا بستان يشغله عن هذه العلوم والفهوم، فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تحدث الناس عن كثرة حفظه قال رضي الله عنه وأرضاه: إن أبا هريرة يكثر الحديث، أي يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. ثم جعل يذكر رضي الله عنه وأرضاه السبب في ذلك، من أن المهاجرين والأنصار كانت تشغلهم التجارة والأعمال والزراعة عن ذلك، وكانت لا تشغله هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك فاق الصحابة من جهة رواية الحديث، بل حظي بوسام عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له بالعلم صلى الله عليه وسلم. أيضا من هؤلاء الأماجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد نقل في صحيح السيرة أنه سمع برجل يحدث بحديث يسنده إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، قال: فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. ثم لقيه فاعتنق جميعا، ثم أخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأمل، شد ركب دابته وسار إليه شهرا لأجل أن يطلب حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأماجد الذين علت همتهم في طلب العلم وتحصيله الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. وما أدراك ما ابن عباس الذي كان قمة في العلم والديانة، نقل أو نقل عنه رضي الله عنه وأرضاه، رواه الحاكم في مستدركه وابن سعد في طبقات كبرى، في أنه كان مع صاحب له، أي مع رجل من الأنصار، فقال ابن عباس لهذا الرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان صغير السن، قال: فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، أي الرجل ترك هذا الأمر وتركه ابن عباس وذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم. ولكن انظر إلى عظيم إخباره وإلى حاله رضي الله عنه وأرضاه مع تحصيل العلم والجلوس عند هؤلاء الأماجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جعل يقول: وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه، وهو قائل، أي من القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، قال: فتأتي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ما جاء بك؟ قال: هلا أرسلت إلي فآتيك؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإكرام له صلى الله عليه وسلم. قال: فأقول: أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش الرجل الذي من الأنصار، قال: حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى أعقل مني. سبحان الله، هذا الفتى أعقل مني، يعني لو أخذ بإرشاده ووصيته وكان معه ساعة طلبه العلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحاز علما وفهما وجالس إليه الناس تأمل. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه مثال آخر في العلم والمثابرة وعظمت همته في ذلك، حتى كان من دعائه وهو على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء فيها لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحرب الشديد ولمزاحمة العلماء في حلق الذكر، رضي الله عنه وارضاه. وتأمل في قوله: لمزاحمة العلماء في حلق الذكر. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون في دنياه. وإذا كان هذا مثال الصحابة الكرام، فلك أن تعلم أن من جاء بعد الصحابة كان على طريقتهم وكان على سيرتهم، بل نقل عن بعضهم الأعاجيب، حتى إن العاقل لا يكاد ينكر هذه الأخبار لو ما أنها صحيحة، يكاد العاقل أن ينكر هذه الأخبار وأن يردها لولا أنها حوتها الدواوين وتواطأ الناس على نقلها وذكرها. سبحان الله، ينقل الخطيب البغدادي مثلا، يقول: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي يحكي أن محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو معروف عندكم إن شاء الله تبارك وتعالى شيخ المفسرين، وتفسيره أحسن التفاسير عند كثير من العلماء مع تفسير ابن كثير ومن علماء العصر تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكذا من المتقدمين البغوي تفسير البغوي فيه تفاسير سلفية أثرية إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عن نفسه، يقول: مكثت 40 سنة، أو قال الراوي عنه: مكث أو مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. شوف أخي الكريم، 40 ورقة، 40 ورقة بالسنة الهجرية في السنة 355، في 4 سنوات تطلع عنا سبحان الله 568,000 ورقة، يعني خلال 4 سنوات، لا إله إلا الله، و585,000 ورقة بالسنة الشمسية. سبحان الله، همة عظيمة جدا. بل جاء عن ابن الجوزي رحمه الله يقول: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة، 2000 مجلدة. سبحان الله، لو كانت المجلدة فيها 300 صفحة متوسطة يصير كتب 600,000، تأمل، 600,000 ورقة. سبحان ربي العظيم. بل يقول كان يقول: لو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، أي في زمن الطلب، ما زال في زمن التحصيل وقرأ كل هاته المجلدات. فنسأل الله تعالى أن يعلي همتنا وأن يوفقنا للطلب. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى يقول عن الإمام أحمد: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000,000 حديث، بمعنى 1,000,000 حديث رحمه الله تبارك وتعالى. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عليه الأبواب، ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. سبحان الله. وهذا يحيى ابن معين رحمه الله تعالى خلف له أبوه 1000 درهم، قال فأنفقتها جميعا في تحصيل الحديث حتى لم يبقى لي نعل ألبسه. سبحان الله، ترك له كل هذه الدراهم والدنانير فجعلها لعلو همته وشغفه بتحصيل العلم وطلبه، ينفقها حتى انتهت برمتها ونفدت منه، وصار لا يجد حذاء يلبسه أو لباسا يلبسه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أيضا النماذج في هذا أكثر من أن تحصر. قيل للشافعي رحمه الله تعالى كيف هي شهوتك للعلم؟ قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الآذان. الله أكبر، سبحان الله. هذا يذكرني بحديث أبي هريرة في الأدب المفرد لما سئل عن أحب الأمراض إليه قال الحمى، فلما سئل عن ذلك قال لأنها تتخلل كل أعضاء الجسم، الجلد والعظام، والأجر إنما هو على قدر ذلك، والأجر إنما هو على قدر ذلك. سبحان الله، هنا الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن شغفه للعلم ذاك الشغف العظيم، حتى إن أعضاءه سبحان الله ناهيك عن قلبه يود تود هذه الأعضاء لو كانت لها أسماع تسمع هذه النصوص وهذا الوحي وهذه الأحاديث كما تسمعها تلك الآذان. وهذا الإمام البخاري، وقد عرفت أيها الكريم عظيم حفظه وشدة ذكائه رحمه الله تعالى، نقل عنه أنه حفظ 70,000 حديث وهو صغير السن. يقول محمد بن حاتم كنت أختلف أنا والبخاري وهو غلام إلى الكتاب، قال فيسمع ولا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له يكتب مثلنا، فلما بلغ ما كتبناه 15,000 حديث طلب منا أن نسمعها منه، فجعل يسردها عليهم وهم يقابلون هذا المحفوظ الذي في صدره بهذا المكتوب في كراساتهم، فما أخطأ خطأ واحدا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وغيرها من النصوص الأخرى التي أفادت ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على طلب العلم بل والهمة في ذلك. ومن ذلك أن ابن عساكر نقل في ترجمة الفقيه سليم بن أبي أيوب الرازي الذي قال عنه الذهبي في سيره الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح الرازي، قال عنه ابن عساكر بلغني أن سليما تفقه بعد أن جاز 40. سبحان الله، أعتذر لإخواني، قلت بعد أن جاز 40. بل نقل ابن عساكر نفسه أيضا عن الفقيه سليم أيوب الرازي قال حدثت عنه أي عن هذا الفقيه العلم أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينفخ أو يدرس أو يقرأ، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن انظر إلى عظيم همته، تفقه بعد 40 وما زال في تحصيل العلوم، بل يحاسب نفسه على الدقيق والجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وليس عنده وقت فراغ، بل إما أنه ينسخ أن يكتب هذا العلم أو يدرس أو يقرأ، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن هذه نماذج عينات يشحد بها الإنسان همته ساعة علمه بها. ولكن للأسف الشديد فإن كثيرا من الناس قد انسفلت همتهم، وبخاصة في هذا الزمن لأسباب كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يعلي همتنا. أسباب كثيرة أدت إلى انسفال هذه الهمم وانحطاطها، حتى صار الإنسان لا يستطيع أن يلزم مجلسا واحدا من مجالس العلم، أو أن يقرأ كتابا من كتب العلم، أو أن يحفظ من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ملأه الغرور إلى درجة أنه يعي عن نفسه ويعي الناس عنه أن له حافظة قوية، ولكن هو يرى من نفسه أنه قد فاق أقرانه وأنه فاق كثيرا من الناس. ولهذا عاقبه الله تعالى بنقيض المقصود. يقول مثلا في القرآن أنا أحفظ نصفا من كتاب الله في اليوم، نصف حفظ في اليوم. نعم له القدرة على ذلك، له القدرة أن يحفظ 4 أحاديث 5 أحاديث 10 أحاديث في اليوم لتفرغه وعدم اشتغاله بالتجارة وغير ذلك من الأمور. ولكن لما داخله هذا الغرور تأمل، صار يحفظ مرة ومرتين وثلاث ويترك أشهرا بل سنوات. ويقابل هذا صاحب الهمة العالية الذي لعله ما دخل مدرسة وعنده صعوبة في حفظ القرآن أو الحديث، فتراه يحفظ الآية الواحدة من كتاب الله أو ربع ثمن أو ثلث ثمن أو نصف ثمن أو ثمن في اليوم، وتراه كالسلحفاة يمشي ولكن لا يكل ولا يمل لعظيم همته. تأمل، ولأنه اشتغل بشيء عظيم، فلما عظمه عظم الله تعالى أمره ووفقه لهذا الحفظ. وقد عاينا هذا بأنفسنا. كنت مرة في مكان من الأمكنة واجتمعت بإنسان عامي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، أمي ما دخل مدرسة قط لكن همته عالية. جلست معه أحفظه من كتاب الله عز وجل، فكنا نقرأ كما يلي: قل ألف لام ميم، وأضع أصبعي على موضع ألف لام ميم حتى يراها، لأنه لا يعرف ألفا ولا لاما ولا راء. فكان يضع أصبعه على موضع أصبعي يقول ألف لام ميم، ثم أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأشير بأصبعي وهو يعيد القراءة معي: ذلك الكتاب لا ريب فيه. نكرر ونكرر، ثم ننتقل الآية الأخرى، ثم يذهب ليحفظ، وهو كذلك يضع أصبعه على ألف لام ميم وعلى ذلك. إذن كان هذا الإنسان، هذا الشخص يعني عاميا أميا، ولكنه استطاع بحمد الله رب العالمين أن يحفظ له نصيبا من كتاب الله، وكذا حفظ 40 النووية. فطالب العلم إذا عظم ما هو مقبل عليه متوجه إليه، فإن الله تعالى يعظمه وييسر له سبحانه تبارك وتعالى أمره. إذن أسباب كثيرة تجتمع على طلبة العلم، فإما أن تمرضهم، إما أن تعيق سيرهم إلى الله رب العالمين سبحانه وتحول دون بلوغ هاته الأمنيات. من ذلك ما صار إليه الطالب للعلم من الفتور الذي صار كأنه يحاصره من في كل مكان. فلما فترت الهمة ترك الناس طلب العلم أو قل حظهم من هذا الطلب، وكان لزاما على طالب العلم أن ينفض الغبار عن نفسه وأن يجتهد في رفع همته. من ذلك أيضا تضييع الأوقات، وهذا أعظم داء ابتلي به طالب العلم، تضييع الأوقات فيما لا بد منه، تضييع الأوقات فيما لا طائل من ورائه، تضييع الأوقات والاشتغال بالدون عن الأهم. فلو أن الإنسان رتب وقته في التعبد والعبادة، في طلب العلم وتحصيله، في الحفظ والمذاكرة والكتابة، لكان هذا أنفع بالنسبة إليه من تضييعها فيما لا خير فيه. من ذلك العجز والكسل الذي تعوذ به منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من العجز والكسل صلوات ربي وسلامه عليه. وفي مثل هذا أنزل الله تعالى قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فينبغي للإنسان أن يكون عظيم التوجه إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، أن يتعوذ بالله من العجز والكسل، وأن يأتي محاب الله تبارك وتعالى من ذلك الطلب للعلم. ونقل عن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه كان شغوفا بقيام الليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا يخفى على شريف علمك ما كان عليه الشيخ السعدي من التعليم والاشتغال بنفع هذه الأمة، فمثله قد لا يوفق لقيام الليل لأنه تعب بالنهار ونصب في سبيل تبليغ هذا الدين لعموم الناس والجلوس يعني مع الناس خصوماتهم ونزاعاتهم، فقل أن يجد وقتا في النهار، فلعله أن يرتاح بالليل. ولكنه رحمه الله تعالى كان يستعين بالقهوة حتى ينتبه، حتى يتيسر له أن يتعبد ربه ومولاه حتى يقوم بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك التسويف والتمني: طالب العلم سوف أصنع، سوف أفعل، سوف أحفظ، وتمر الأيام تلو الأيام وتمضي الشهور والسنوات، ويجد الإنسان نفسه كما قال الألباني يراوح نفسه، أي في مكانه لم يتحرك، لم يزدد حفظا للكتاب ولا للسنة ولا علما، نسأل الله السلامة والعافية. والتسويف هو من أعظم أسلحة إبليس كما نقل ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى، بل قال الحسن البصري في التسويف: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن لم يكن لك غد فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وهكذا أحسن الله إليكم، ينبغي للإنسان أن ينفض الغبار عن نفسه وأن يترك هذا الداء القاتل. لما قيل لعبد القيس أو لرجل من عبد القيس أوصني، قال احذروا التسويف، وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الفناء في ملاحظة الأهل والأولاد، استغراق المرء في تحصيل المعاش والتوسع في تحقيق مطالبهم، حتى كأنما خلق الإنسان لهذه الدنيا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي على الإنسان أن يكون وهو على ظهر هذه البسيطة عبدا لله عز وجل يعيش لآخرته، ومع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا في تحصيل المعاش الذي ينفعه في الإنفاق على أهله، في القرب من ربه به، وهكذا. أحسن الله إليكم. مما يحول دون وصول الإنسان إلى همة عالية في طلب العلم وتحصيل هذه المناهج التربوية والتعليمية التي أخذت حيزا كبيرا من أوقاتنا، فصارت تحول دون التفرغ لطلب العلم ناهيك عن التوسع فيه، فشغل التلميذ والطالب بكثرة هذه الدروس والعلوم الدنيوية من جهة كونه في المدارس فتأخذ حيزا من وقته، ثم يطالب بالمراجعة والحفظ حتى يمتحن، وهكذا صار وقته جميعه في ذلك، فصار هذا من أعظم ما يعيق ويحول دون طلب العلم بل والتوسع فيه وعلو الهمة فيه. إذا كانت هذه هي أسباب انسفال الهمة، فلا بد على الإنسان، قلت بتعبير وجيز بسيط، أن ينفض الغبار عن نفسه، وذلك أولا بالإخلاص لله عز وجل، لأن العبد كلما أخلص لله تبارك وتعالى كلما استخلصه ربه سبحانه تبارك وتعالى، إنه من عبادنا المخلصين. عن يوسف عليه السلام لما راقب الله تعالى وأخلص له استخلصه ربه سبحانه وحفظه وصانه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والمقصود بقوله تجاهك أي معك، والمقصود بإحفظ الله يحفظك متى يكون الإنسان أحفظ لحدود الله عز وجل ووقاف عند حدود الله وما أمر به وما نهى عنه، إذا كان مخلصا مراقبا لله تعالى صادقا معه سبحانه تبارك وتعالى. أيضا أن تكون يا طالب العلم مريدا بطلبك للعلم وبسائر ما يكون منك من أعمال الدار الآخرة. نعم، قد يكون طالب العلم في بدايته يقصد بطلبه ماذا؟ الدنيا، كما نقل عن غير واحد: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله تعالى، أي في بداية الأمر كان للدنيا حتى يقول الناس تعلم واستفاد وصار معلما، ولكن مع مضي الأمر صار هذا العلم الذي يدل على الإخلاص والمراقبة ويعرف بالرب الكريم سبحانه، صار هذا العلم أثره في هذا الطالب عظيم حتى صار مخلصا لله تبارك وتعالى صادقا معه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه في القرآن العظيم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، بخلاف مريد الدنيا، بخلاف مريد الدنيا. أيضا من ذلك الاجتهاد في الدعاء، لزاما على طالب العلم وهو يرى من نفسه فتورا، وهو يرى من نفسه غفلة، وهو يرى من نفسه تسويفا، وهو يرى من نفسه عجزا وكسلا، لزاما على المسلم أن يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى ليعينه على ذلك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: وكان يجتمع كل ليلة بالفقهاء فيتذاكرون، تأمل، يتذاكرون، وكان يسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى من واسع عطائه وواسع توفيقه سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أحسن الله إليكم. ومن ذلك الصحبة الطيبة، ونعني بالصحبة الطيبة الرفيق الصالح الذي تتذاكر معه هذا العلم وتحفظ معه هذا العلم، وأعظم صاحب ورفيق العلماء الذين تجلس بين أيديهم. وإن لم تجد فعليك بأشرطة هؤلاء الأماجد، فهي علوم هؤلاء محفوظة بحمد الله رب العالمين. يكفيك أيها الأخ الكريم إذا لم تجد عالما تجلس بين يديه أو من دون، أن تجلس بين يدي قرص للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مثلا، وقد كان خفيفا ظريفا في بثه للعلم رحمه الله تعالى، سواء كان في الأصول أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها من العلوم والفنون، تجلس مع هذا القرص ربع ساعة في إنصاتك لما يقول، ثم تعيد الشريط وتسجل كلامه، ثم تراجع ما سمعته للمرة الثالثة، ثم تأخذ من كيسك ومن حفظك معتمدا على استحضارك من دون أن ترى مثلا، هذا على سبيل المثال فوائد وضرر لا تنساها بإذن الله تبارك وتعالى، وستستقر هذه الضرر بالمذاكرة مع إخوانك والمراجعة وتثبيت الحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الرفقة الصالحة لها دورها إن شاء الله تبارك وتعالى في رفع الهمة وشحذها. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيضا النصيحة التي تأخذها من هؤلاء الأماجد والعلماء، أو النصيحة التي تكون فيما بيننا، أو الإرشاد والتوجيه الذي يكون فيما بيننا، هو من أعظم ما يدفع إلى علو الهمة وشحذها. ولهذا كان السلف إذا لقي بعضهم بعضا يزداد إيمانهم لما يراه الواحد منهم من أخيه من يعني أثر للنور في وجهه، وأيضا أثر للعلم الذي يكون في صدره أي الذي يبثه بلسانه. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أختم كلمتي هذه إن شاء الله تبارك وتعالى بكلمة لابن الجوزي في صيد الخاطر، وهي كلمة طيبة، مع أن هذا الكتاب حوى مخالفات، ومصنفه يعني أخذ عليه العلماء بعض المسائل في الاعتقاد، إلا أن هذا الكلام الذي أنقله إن شاء الله تبارك وتعالى هو من أحسن ما يكون في ختم هذا المجلس المتعلق بعلو الهمة في طلب العلم. يقول: من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. سبحان الله. فينبغي العاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور. نعم. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو تصور أو فلو كان الآدمي يتصور الصعود إلى السماوات لرأى من أقبح ما يكون أن يرضى بأن يكون في أدنى المنازل. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والخير كله، أن يرفع من جهدنا وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتبارك وتعالى.